وجه هذه التسمية في مقابل الأمور المتأصلة في الوجود بذاتها. هذا منشأ التسمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المقام الثاني في مدى دلالة الأخبار على جواز نظر المملوك إلى سيدته، وينبغي أن نلتفت في المقام أننا نتكلم عن جواز النظر من حيث المملوكية لا من حيثية أخرى ككون المملوك مخصيا مثلا، هذا لا نتكلم عنه. يعني يمكن للفقيه أن يقول بجواز نظر المخصي ولا يقول بجواز نظر المملوك، فنتكلم عن نظر المملوك من حيثية المملوكية، وسيأتي فرع آخر عن نظر المخصي، هذا بحث آخر. الروايات الواردة في المقام متعددة، والذي يظهر من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم أن دلالة تلك الأخبار على جواز النظر أمر مفروغ عنه، ولا نقاش في أصل دلالتها، إنما الكلام في أن هذه الدلالة هل هي معمول بها أم لا، عدا ما يظهر في العصر الأخير من التشكيك من قبل البعض في دلالة الأخبار. وعليه فلا بد أن نستعرض تلك الأخبار. ذكرت في البحث السابق أن الشهيد الثاني في المسالك قال: وروى الكليني أخبارا كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق عليه السلام، أن المراد بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن شامل للمملوك مطلقا، مطلقا يعني وإن كان ذكرا. يظهر من الشهيد الثاني في مقام الاستدلال أن القول بمحرمية المملوك هو الأوجه في الأدلة. في الروايات وفي الآية، باعتبار أنه في الآية روى الكليني أخبارا كثيرة، في تفسير ملك اليمين بما يشمل الذكر. هنا السيد الخوئي رحمة الله عليه فهم من هذا الكلام أن الشهيد الثاني في دعواه هذه ناظر إلى الروايات التفسيرية، ففتشنا في الكافي فلم نجد إلا رواية واحدة، وهذا روى الكليني أخبارا كثيرة صحيحة عن الصادق عليه السلام أن المراد من قوله تعالى كذا وكذا غير موجود، لا يوجد إلا رواية واحدة. هذا الإشكال الأمر فيه سهل، إذ من الممكن أن يكون نظر الشهيد الثاني هو رجوع تلك الأخبار التي رواها الكليني إلى تشكيل قرينة على أن المراد من ملك اليمين في الآية ما يشمل الذكر، وإلا بعيد في حق الشهيد الثاني أنه يدعي هذه الدعوة ولا يوجد إلا رواية واحدة. لا، هذه الروايات الكثيرة الصحيحة التي رواها الكليني والتي تجوز نظر المملوك إلى سيدته يؤدي ذلك إلى عدم دخول المملوك في قوله تعالى ولا يبدينه، فلا بد أن يدخل أين؟ في المستثنى أو ما ملكت أيمانهن. الأمر في ذلك سهل. الرواية الأولى التي رواها الكليني في الباب موثقة أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال لا بأس. هذه الرواية واضحة الدلالة على جواز رؤية المملوك لشعر مولاته. أما هل يوجد فرق بين أن تعبر الرواية هل ينظر المملوك إلى شعر مولاته وبين تعبير الرواية هل يرى المملوك؟ لو كان التعبير هو الأول هل ينظر؟ يكون حينئذ ظهور الموثقة في جواز النظر أقوى من الظهور في هذا التعبير الفعلي. إذ فرق بين قولنا هل ينظر وبين قولنا هل يرى. هل ينظر ظاهر في كونه فعل اختياري، في كونه فعلا اختياريا صادرا من المملوك، فتدل على أنه لا باختياره له أن ينظر لا بأس. أما التعبير الآخر فهو أعم،
وفي الواقع يكون مرجعه إلى حكم للسيدة لا للمملوك، بمعنى أنه هل لها أن تتكشف أمامه مع كونه قد يقع نظره عليها. ليش أقول في فرق بين التعبيرين؟ لما سوف يأتي من صحيحة أخرى تقيد نظر المملوك إلى سيدته بأن كان بلا قصد، وهذا سوف نقف عنده إن شاء الله. فإذا لا نستطيع أن نقول بأن هذه الموثقة صريحة الدلالة على جواز نظر المملوك كفعل اختياري إلى سيدته. نعم هي ظاهرة، لا نستطيع القول بأنها صريحة، هي ظاهرة. الرواية طبعا بمقتضى الإطلاق في هذه الرواية جواز النظر وإن لم يكن خصيا، لأن ذكرت حيثية المملوك، ليس كل مملوك مخصي. الرواية الثانية بحسب ترتيب الكلين في الباب هي صحيحة معاوية بن عمار، الرواية الطويلة التي قرأتها يوم أمس. هناك جملة من الأمور ينبغي أن نقف عندها في الرواية. الأمر الأول أن الرواية تعرضت لتفسير ما ملكت أيمانهن، لكن في سورة الأحزاب لا في سورة النور. الآية التي كنا سابقا نبحث عنها أي آية؟ الآية الواردة في سورة النور: ولا يبدين زينتهن، ثم يستثني طوائف منها ما ملكت أيمانهن. الملفت للنظر أن الآية التي تناولها الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة هي آية سورة الأحزاب، ونعرف أن هذه الآية في سورة الأحزاب واردة في سياق الحديث عن نساء النبي. ولذا قد يأتي محتمل في المقام يقول هذه الآية مختصة بنساء النبي، وإن كان هذا فيه ضعف، لأن الظاهر من مثل هذه الآية أنه ليس بصدد ذكر أحكام اختصاصية كعدم جواز زواج نساء النبي من غيره، بل قد يقال لو اختصت تدل على الجواز مع غير نساء النبي من باب أولى، لأن الآيات القرآنية تشددت مع نساء النبي أكثر مما تشددت مع غير نساء النبي، لستن كأحد من النساء. فإذا جوزت تكشفهن أمام المملوك وجواز نظر المملوك إليهن، فهذا يعني أنه يجوز لغيرهن. هذه الملاحظة الأولى في هذه الرواية. الملاحظة الثانية أن معاوية بن عمار كان تعجبه من أن المرأة الحرة القرشية والهاشمية عندما تركب تضع يدها على رأس المملوك وتطوقه بذراعيها اتكاء عليه، هذا مورد تعجب معاوية بن عمار. الإمام الصادق عليه السلام في مقام الجواب عن هذا التعجب استند إلى الآية في سورة الأحزاب، ثم نفى البأس عن رؤية المملوك لشعر سيدته وساقها. فالتعجب عن شيء وتطبيق الآية كان على شيء آخر. واضح الفكرة؟ هذا الذي لفت نظر معاوية بن عمار هو أنه عندما جاء إلى المدينة رأى هذه المناظر، أن المرأة الحرة القرشية والهاشمية تضع رأس يدها على رأس العبد وتضع يدها حول عنقه عندما تركب، هذا تعجب منه. فالإمام عليه السلام قال كيف تتعجب، ألم تقرأ الآية الكريمة؟ كأنه يريد أن يقول أن الآية الكريمة ماذا تدل؟ تدل على الجواز، فإذا لا وجه للتعجب. فبعد أن قرأ له الآية الكريمة ثم قال يا بني لا بأس أن يرى المملوك شعر الشعر والساق، فالتعجب من اللمس وتطبيق الآية على النظر. من هنا قد يقال أنه لا نستطيع أن نستفيد من الرواية أكثر من جواز النظر إلى الشعر والساق. أما ما تعجب منه معاوية فقد سكت عنه الإمام عليه السلام، ومن هنا يتضح ما في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه حيث رد هذه الرواية بأن مدلولها غير قابل للتصديق، باعتبار أنها تتضمن حكما لم يقل به أحد، وهو جواز الملامسة بل والمعانقة يعني. فلأن الصحيحة تضمنت جواز ذلك والأصحاب قاطبة بلا استثناء لم يعملوا بما تضمنته، فهو إعراض إجماعي لا إعراض المشهور. وجه الإشكال أن الرواية الإمام فيها نفى البأس عن النظر، ولم يجوز الملامسة. إعراضه عن الجواب المباشر إلى جواب عن شيء آخر فيه إشعار قوي، خصوصا مع ظرف الرواية، في مجلس يوجد فيه 30 رجلا جاء والد عمار بن معاوية وأصر الإمام شيئا، فأخرج الإمام الحضور وذكر معاوية تعجب ابنه، مما يدلل على أن ما تعجب منه عمار هو سيرة أكابر أهل المدينة، يعني الطبقة من؟ الطبقة الحاكمة. فالإمام عليه السلام على الرغم من كون المجلس صار خاصا إلا أن الاتقاء كما هو واضح في الروايات على نحوين: اتقاء المعصوم لنفسه واتقاء المعصوم لغيره، كما في قضية ابن يقطين، في قضية ابن يقطين الاتقاء لأجل ابن يقطين لا لأجل الإمام عليه السلام. صحيح المجلس صار مجلسا خاصا، لكن هذا بعد ما زال غلام غر جاي إلى المدينة متشدد وكذا، الآن قد يبتلي بمسألة لو قال له الإمام هذا حرام يقع في المحظور، فصرف الجواب إلى أي شيء؟ إلى الشعر والساق، أن المملوك يجوز له أن ينظر إلى شعرها وساقها، وأعرض عن الجواب عن الملامسة. فإذا دعوى رد الصحيحة من خلال أنها تتضمن حكما لم يقل به أحد من الأصحاب غير واضح، تبعنا هذا إعراض الإمام عن هذا الجواب المباشر، نكتته يقرب أن تكون هذا الذي ذكرنا. إذن لم نحرز أن الصحيحة تضمنت حكما خلاف الإجماع، واضح الفكرة؟ طب أما نعم تضمنت الجواز أن ينظر إلى شعرها وساقها كغيرها من الصحاح الموفقة التي تقدمت وما سوف يأتي. فإذا نستطيع القول أن هذه الصحيحة أيضا تمت الدلالة، واضح صار المطلب هنا؟ خب، وتبين من خلال كلامي أن هذه الخلوة الخاصة لا تمنع من حمل الرواية على التقية. أصلاً
والد معاوية كان عامياً الظاهر، المجاء العام يقول النجاش والد معاوية بن عمار،
هذا وجه آخر أيضا، هذا يؤيد هذا الكلام. نعم. الخبر الثالث الذي رواه الكليني ما رواه بإسناده عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يرى شعر مولاته وساقها؟ قال: لا بأس. هذه الرواية كالرواية الأولى مع زيادة الساق، الرواية الأولى كان فيها فقط الشعر، هذه كالرواية الأولى في التعبير بيرى لا ينظر. الرواية الرابعة أيضا صحيحة، ما رواه الكليني بإسناده عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك. رواية جدا مهمة، شوف ما الخطاب، ليس للمملوك، لم يقل لا يجوز للمملوك أن ينظر، خطاب للمرأة: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك. ثم يقول الكليني: وفي رواية أخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا. خصوصية هذه الصحيحة كما عرفت أن الخطاب موجه إلى المالك لا إلى المملوك، وفيه نوع من الكناية، حيث إن المذكور في الرواية لا يحل للمرأة أن ينظر، يعني لا يحل لشخص أن ينظر شخص آخر، لابد أن يحمل على معنى ليس لها أن تتكشف أمامه. واضح كيف صار هذا؟ كناية عن حرمة التكشف، كناية عن وجوب الستر، وإلا لا معنى لأن يحرم على شخص ما يفعله شخص آخر، فهي كناية، كأنه قال ماذا؟ لا، يجب عليها التحجب أمام المملوك، استثنى من ذلك ماذا؟ الشعر. أيضا هذه الرواية لم تحلل الشعر مطلقا، حللته إذا لم يكن نظر المملوك إليها عن عمد. فلو، وهذه ثمرة الكناية التي ذكرتها، فلو كان التكليف موجها إلى العبد لا معنى لتقييده بالعمد. الآن أي شخص منا إذا وقع نظره على امرأة من دون عبد لا حرمة في ذلك، هذه نظرة أولى غير متعمدة، في السوق، في بيت، في أي مكان آخر. فلو كان الخطاب موجها إلى العبد لا معنى لتقييد ذلك ماذا؟ بغير عمد. فنفهم من هذا القيد أن الحكم الموجه إلى المالك هكذا: إذا كان لك عبد مأمون إذا نظر إليك لا ينظر قصدا، وبنية فاسدة، هكذا عبد يجوز لك أن تكشفي شعرك أمامه. فلا دلالة فيها على ماذا؟ على أنه يجوز للعبد أن ينظر إلى شعر سيدته. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. يعني للأسف ما وجدتهم دققوا في هذه الروايات، هكذا أطلقوها مثلا الأكثر هكذا، أن هذه الروايات تدل على الجواز، لكن باعتبار أن المشهور أعرض عنها انتهت القضية. لا، يعني في دلالتها على الجواز كلام.
أنكم شيخنا فرقتم بين النظر والرؤية، افترض النظر عن اختيار فلا ينسجم.
لا، أنا قلت الرؤية ليس أن الرؤية غير اختيارية، الرؤية تشمل كليهم، أما النظر ظاهر في الاختيار.
بالنسبة لسند الرواية الرابعة عن يونس
بن يعقوب،
جميعا
يعني كلاهما رويا هذه الرواية عن الإمام الصادق، أو ترجع على احتمال أن يكون هما والراوي عنهما.
يعني الراوي عنهما في أسناد
لا، الراوي عنهما مرة رواها عن الإمام مباشرة ومرة رواها بواسطتهما، هذا شائع جدا. عليكم السلام والإكرام. لكن يضعفه أن ابن محبوب نادرا، ليس له ربما إلا رواية أو روايتين يروي فيهما عن الإمام الصادق، فنرجع جميعا إلى التثنية يعني، وهذا شائع أيضا.